والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال والإنصاف ظهور بعضها في الدلالة على عدم وجوب الاعتيار فيما لا نص فيه في الشبهة بعد أن أكمل الروايات الثانية عن البراءة اللي هو عبارة عن الروايات. قال بأن الإنصاف أن بعض هذه الروايات فيها فيه دلالة على البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة على نحو لو تمت أدلة وجوب الاحتياط لكانت هذه الأخبار معارضة لها. إذن هذه الأخبار بعضها فيه دلالة على البراءة في الشبهة في محل الكلام فيما لا نص فيه في الشبهة، بحيث لو فرض تمامية الأخبار الآتية للاحتياط وقعت المعارضة بينهما، لكن بعضها غير دال إلا على عدم وجوب الاحتياط لو لم يرد أمر عام به، فلا يعارض بما سيجيء من أخبار الاحتياط لو نهضت الحجية سندا ودلالة. هذا مطلب تكرر مرارا من المصنف، أن الأخبار التي عليكم السلام يستدل بها على البراء على قسمين: قسم نافع في مقام الاستدلال وقسم غير نافع. القسم النافع الذي يدل على البراءة بنحو يعارض أخبار الاحتياط لو تمت أخبار الاحتياط، والقسم الغير النافع هو الذي يدل على البراءة بنحو يكون محكوما على أدلة الاحتياط، بحيث لو تمت أدلة الاحتياط تكون مقدمة عليه. والسر في ذلك أن أمثلة أدلة البراءة مختلفة. بعض أدلة البراءة يدل على البراءة في حالة الجهل بحكم الشيء بعنوانه الأول، كأنه هكذا يقول: إذا لم تعلم الحكم الواقع لأكل لحم الأرنب فأنا أجعل لك البراءة. فإذا موضوع البراءة هو الجهل بالحكم الواقع للشيء، الجهل بالحكم الواقع للشيء الثابت له بعنوانه الأول، بمجرد أن تكون جاهل بالحكم الواقع للشيء الثابت له بعنوانه الأولي هذه الأدلة تجعل له البراءة. هذا اللسان هو النافع، هذا اللسان هو الذي يعارض أدلة وجود الاحتياط. لماذا؟ لأن أدلة وجود الاحتياط أيضا موضوعها هو الجاهل بالحكم الواقع الثابت للشيء بعنوانه الأولي. فإذا في حالة الجهل الشيء عندما أجهل حكم لحم الأرنب، أكل لحم الأرنب، أجهل حكم شرب التتن، في هذه الحالة أدلة البراءة هذه تجعل البراءة، بينما أدلة وجوب الاحتياط تجعل ماذا؟ وجوب الاحتياط فيتعارضان. هذا اللسان هو النافع. اللسان الآخر أن لا، أن الأدلة تجعل البراءة في حالة الجهل المطلق بحكم الشيء بعنوانه الأولي وبعنوانه الثاني، كأن الدليل يقول: إذا كنت جاهلا بالحكم الواقعي لأكل لحم الأرنب، وكنت جاهلا بورود دليل عام من يجعل وجوب الاحتياط في الشبهة، حينئذ أنا أجعل لك الشنو؟ البراءة. فموضوع المراتها إلى أدلة من القسم الثاني يكون عبارة عن الجاهل بحكم الشيء بعنوانه الأولي وبحكمه بعنوانه شنو؟ الثاني. إذا كنت جاهلا بذلك أنا أجعل لك المراة مثل هذه المراة لا تعارض أدلة وجوب شنو؟ الاختيار، لأن موضوعها هو ماذا مقصود فيه؟ عدم العلم بحكم الواقع بعنوانه الأولي وعدم العلم بحكم الواقع بعنوانه شنو؟ فهذه الأدلة تثبت البراءة مو للجاهل بحكم الشيء بعنوانه الأولي فقط، واضح؟ لأن هذا الجاهل بحكم الشيء بعنوانه الأولي إذا كان عالما بأدلة وجوب الاحتيار هذه الأدلة البراءة لا تجعل له. لماذا؟ لأن الموضوع عدم العلم العام من الحكم الواقع والحكم الشنو؟ الظاهر. فإذا تمت أدلة وجوب الاحتياط وأصبح المحلف عالما بوجوب الاحتياط الذي هو حكم للشيء بعنوانه شنو؟ ثانوي، حكم لأكل لحم الأرنب بعنوان أنه مجهول الحكم. أدلة الاحتياط تقول إذا كنت جاهلا بحكم الشيء فأقول لك يجب عليك شنو؟ الاحتياط، فهو بيان لحكمه بالعنوان الثانوي. حينئذ أدلة البراءة ما لها موقع العالم، بمعنى أن أدلة وجوب الاحتياط الواردة حاكمة على أدلة ماذا؟ فلا تكون معارضة. المصنف يقول أن الأخبار السابقة بعضها مفادة غير نافعة، بعضها مفاده لا ينفع إطلاقا، لأن مفاده ماذا؟ أنه يجب أن البراءة مفاده أشبه بما بقاعدة قبح العقاب بلا بلا كما سيأتي، ما يفيد هذا قبح العقاب بلا بلا، يعني إذا ما عندك بيان لا على العقل الواقعي ولا على العقل الظاهري شنو؟ تجعل لك المقام. هذا اللسان ما ينفع المقام فيما لو كلمت أدلة وجوب شنو؟ الاحتياط، لأن أدلة وجوب الاحتياط تعتبر بيان من قبل الشارع على الحكم الظاهر للشيء، على الحكم الثابت للشيء بعنوانه الثانوي، وقبح العقاب لا يثبت ماذا؟ لا يثبت قبح العقاب والمعذورية والبراءة إلا عند عدم البيان مطلقا. أما مع ورود البيان بالضبط كما لو ورد البيان على الحكم الواقعي للشيء، إذا وردت رواية تدل على حرمة أكل لحم الأرنب تجري أدلة البراءة؟ ما تجري، لأن أدلة البراءة موضوعها عدم العلم بحكم الشيء واقعا. فإذا أضفنا إلى هذا أن موضوعها أيضا عدم العلم بحكم الشيء ظاهرا، يعني عدم علم وجوب الاحتياط. فإذا دل الدليل على وجود الاحتياط وصفت عالما بوجوب الاحتياط لا تكون البراءة ثابتة، وهذا هو معنى الورود، هذا هو معنى الحكومة، لأن دليل وجوب الاحتياط يرفع موضوع البراءة، لأن موضوع البراءة عدم العلم مطلقا. فإذا ورد دليل وجوب الاحتياط يرفع موضوع بخلاف لو كان إنسان سبلة البراءة هو جعل البراءة فقط في حالة الجهل بحكم الشيء الواقعي، بحكم الشيء الثابت له بعنوانه شنو؟ الأولي، كأنه يقول إذا كنت جاهل بحكم الواقع بأكل لحم الأرنب أنا أجعل لك شنو؟ المعذورية والبراءة. مثل هاي البراءة بعد ما تقدر أدلة وجوب الاحتياط حتى لو تمت أن ترفعها وتكون واردة عليها حاكمة عليها، وإنما تكون معارضة ماذا؟ قال وأما الإجماع الدليل الثالث على البراءة بعد أن أكمل الحديث عن الكتاب والسنة دخل في الإجماع، وتقريره من وجهين. الأول دعوى إجماع العلماء كلهم من المجتهدين والأخباريين، إجماع الكل حتى ما لم أخباريين، إجماعهم على ماذا يتفقون؟ يعني على أن الحكم لاحظوا هذا اللي ما ينفعنا، على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي على تحريمه من حيث هو ولا على تحريمه من حيث أنه مجهول الحكم. هاي اثنين، شنو الحكم في حالة جهل بكل منهما؟ هي واضح على أن الحكم فيما لم يرد فيه دليل عقلي أو نقلي، فيما لم يرد فيه دليل على ماذا؟ على تحريمه بعنوانه الأول فقط. لا، وأنا أقول لك إذا ما كنت عالم الشيء لا واقعا ولا ظاهرا أنا أجعل لك شيء. هذا أمر متفق عليه بين الأصوليين وبين شنو؟ حتى الأخباريين. نسألهم إذا ما تمت أدلة الجذب والاحتياج شنو حكم المسألة؟ ما يعتبرون إذا ما تمت أدلة الجذب والاحتياج في الحكم هو شنو؟ على تحريمه من حيث هو عنوانه الأول، ولا على تحريمه من حيث أنه مجهول الحكم عنوانه الثاني، هي البراءة وعدم العقاب على الفاعل. وهذا الوجه المصنف التام إجماع بلا إشكال موجود بين الجميع، لكنه هذا لا ينفع، وهذا الوجه لا ينفع إلا بعد عدم تمامية ما ذكر من الدليل العقلي والنقلي للحظر والاحتياط، فهو نظير حكم العقل الآتي. لا ينفعنا إلا إذا ظن الدليل وجوب الاحتياط، وأما ما تمت من وجوب الاحتياط فلا يشار إلى البراءة، لأن دليل وجوب الاحتياط كما قلنا يكون حاكم وارد على دليل البراءة. فهو نظير حكم العقل الآتي، نظير حكم العقاب بلا بيان لشيء فيما أيضا لا تنفعنا في المقام إلا بعد إبطال ما دل على وجوب شنو؟ الثاني من تغيير وجوب الإجماع دعوى الإجماع على أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو هو. شنو حكمه؟ من حيث هو ما هو حكمه؟ هو عدم وجوب الاحتياط. هذا اللي أن الحكم فيما لم يرد دليل على تحريمه من حيث هو، يعني بعنوانه الأولي. شنو حكم الحكم؟ هو عدم وجوب الاحتياط، عدم وجوب الاحتياط وجواز الارتكاب. هذا يدعى الإجماع عليه على أن الحكم هو البراءة عند الجهل بحكم الشيء واقعا. هذا الإجماع إذا تم هذا ينفعنا في المقام إذا تم، ويكون معارض لأدلة وجوب شنو؟ الاحتياط لو تلوث. قال وتحصيل الإجماع بهذا النحو بالنحو الثاني من وجوه: الأول ملاحظة فتاوى العلماء في موارد الفقه، فإنك لا تكاد تجد من زمان المحدثين إلى زمان أرباب التصنيف في الفتوى كالشيخ المفيد والشيخ الطوسي وأمثاله من يعتمد على حرمة شيء من الأفعال بمجرد شنو؟ احتياط. وإنما يقولون إذا ما دل دليل على التحريم فالبناء عليهم بناءهم عليهم على البراءة. نعم ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد حتى في الشبه الوجوبية، بل يقول قد يذكر الاحتياط في طي الاستدلال كمؤيد، وهذا وبيان أن الحكم في المقام مضافا إلى دلالة الدليل عليه مثلا موافق علما للاحتياط، هذه تعبيرات موجودة عندهم. ولذا يقول هذا مو معناه أنه يستدلون بالاحتياط ويلتزمون بالاحتياط، والدليل على ذلك هو أنهم يذكرون ذلك حتى في الشبهة الوجوبية التي يعترف الجميع بعدم وجوب الاحتياط شنو فيها. فإذا ذكرهم للاحتياط في طي الاستدلال هذا مو معناه أنهم يلتزمون بالاحتياط في ماذا؟ في الشبهة الحكمية، وإنما يذكر كمؤيد لأدلة تمت ودلت على الحكم في تلك المسألة، فيقولون أن هذا الحكم موافق لمن؟ للاحتياط. قال نعم، ربما يذكرونه في طي الاستدلال في جميع الموارد حتى في الشبهة الوجوبية التي اعترف القائلون بالاحتياط بعدم وجوبه فيها، بعدم وجوب الاحتياط فيها. قال ولا بأس بالإشارة إلى من وجدنا في كلماتهم ما هو ظاهر في هذا القول. يا قول البراءة عند الجهل بالحكم الواقع أي عند عدم البيان على الحكم الواقع. فمنهم ثقة الإسلام الكليني حيث صرح في ديباجة الكافي بأن الحكم فيما اختلفت فيه الأخبار شنو الحكم؟ التخيير. هي عبارة الشيخ السليمي في الكافي أن الحكم فيما اختلفت فيه الأخبار التخيير، عن الحكم في موارد تعارض النصوص هو شنو؟ والتخيير مو الاحتيار. مصنف يقول إذا هو كان لا يرى الاحتيار في موارد التعارض مع وجود أخبار وورود أخبار في مورد التعارض تأمر بالاحتياط، فمن باب أولى لا يقول بالاحتياط فيما لا نص فيه اللي هو محل كلامنا لعدم وجود الأخبار فيما لا نص فيه تأمر بماذا؟ بالاحتياط. تلاحظون شلون استدل؟ يقول في موارد التعارض أكو أخبار تأمر بالاحتياط، واضح؟ بالرغم من هذا الشيخ الكليني قال لم يقم بوجود الاحتياط في التعارض النصوص، وانما قال بماذا؟ بالتخيير بين النصين المتعارضين. فاذا عدم وجود الاحتياط عنده يثبت فيما لا نص فيه من باب اولى بعدم وجود دليل يدل على وجود الاحتياط فيما لا نص فيه. قال بأن الحكم فيما اختلف فيه الأخبار التخيير ولم يلزم الاحتياط، لم يلزم الاحتياط مع ما ورد فيه من الأخبار بوجوب الاحتياط، مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان، ولم يرد نص بوجوبه في خصوص ما لا نص فيه. العبارة اعتقد بيها شوية اشتباهات، ما نسخكم هيجي قراتوها؟ لا كما قراتوها لاحظوا من اول نهار. ولم يلزم الاحتياط شيخ الحليمي مع ما ورد من الأخبار بوجوب الاحتياط فيما تعارض فيه النصان، فيما تعارض فيه النصان وردت أخبار تأمر بالاحتياط، بالرغم من هذا هو شنو؟ لم يلزم بالاحتياط وإنما التزم بماذا؟ بالتخيير. يقول ولم يرد أي ما زايد، ولم يرد نص بوجوبه، بوجوب من يعني الاحتياط في خصوص ما لا نص فيه، واضح؟ فإذا هو أكو دليل على وجوب الاحتياط في مورد ومين تنزل وجوب الاحتياط من باب الأولى لا يتنزل وجوب الاحتياط فيما لا نص فيه لعدم العدلين على وجوب الاحتياط فيه. قال فالظاهر أن كل من قال بعدم وجوب الاحتياط هناك قال به هناك يعني وين في تعارض النص هنا وين فيما لا نص فيه. العبارة هكذا ومنهم الصدوق قدس سره فإنه قال اعتقادنا أن الأشياء على الإباحة حتى يرد الناهي. ما دام ما وصل لك الناهي ما ورد لك الناهي الأشياء على شنو؟ وهذا هو معنى المعنى بمجرد أن ما يرد لك ناهي في حرمة الشيء فإن الشيء يكون عليه من؟ قال ومن هذا يظهر موافقة والده والد الشيخ الصدوق ومشايخه لأنه لا يعبر بمثل هذه العبارة مع مخالفته لهم. يقول الشيخ عبارة ما يعبر بها الشيخ الصدوق إذا كان يخالف والده أو يخالف شنو أساتذتك ابن الوليد وأمثاله، بل ربما يقول في حال المخالفة الذي أعتقده. يقول اعتقاده لا معناه هو يحرز موافقة ماذا على لا بل والده وأساتذته، بينما ذا كان يخالفه يقول الذي اعتقده او افتي به. واستظهر من عبارته ايضا هذه انه من دين الإمامية بناء على اباحة عدم حدود الناهي في الشيء. هو شنو هو من دين الإمامية؟ عبر عنه شنو اعتقادنا شنو اعتقادنا. قال وأما السيدان، من السيدان؟ مرتضى وابن زهر، فقد صرح باستحلال العقل بإباحة ما لا طريق إلى كونه مفسدة. استقلال العقل بماذا؟ بإباحة ما لا طريق إلى كونه شنو؟ كل شيء ما له طريق إلى إحراز أنه حرام وفيه مفسدة، فالحكم الثابت فيه هو الإباحة. وصرح أيضا في مسألة العمل بخبر الواحد أنه متى فرضنا عدم الدليل على حكم الواقعة رجعنا فيها إلى حكم العقل. ومقصود من حكم العقل يا هو اللي أشار إلى العبارة السابقة، وهو الحكم بماذا؟ بالإباحة. رجعنا فيها إلى حكم العقل. وأما الشيخ قدس سره الشيخ الطوسي فإنه وإن ذهب وفاقا لشيخه المفيد إلى أن الأصل في الأشياء من طريق العقل الواقف، معروف أن الشيخ الطوسي يرى إصالة الواقف ويختار القول شنو فيما لا طريق لما لا طريق لجهة العقل أنه لا بد من شنو التوقف، إلا أن هذا الوقت إذا بقينا إحنا وهذا أشبه بماذا؟ بوجود شنو؟ يقول ما لا طريق للعقل فيه، يعني الإنسان إذا جهل حكم الشيء وما عنده دليل على حكمه فلا بد من شنو؟ توقف اللي هو تقريبا يساوق ماذا؟ الاحتياط. يقول وين ذهب إلى ذلك؟ إلا أنه صرح في العدة بأن حكم الأشياء من طريق العقل وإن كان هو الواقف، وإن كان هو الواقف لكنه لا يمتنع أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا هاي المهمة العبارة في كلام الشيخ الطوسي، بل عندنا أن الأمر كذلك وإليه نذهب. يعني أنه وإن كنا نقول بأن العقل يحكم بالوقف لكنه دل دليل سمعي على ماذا؟ على الإباحة والبراءة. واضح؟ إذا هو بالنتيجة يلتزم بماذا؟ بالإباحة والبراءة. هاي العبارة والعبارات التي اللي نحكيها عن الشيخ الطوسي هي في الحقيقة نقدر نقول أن مبنى السيد الشهيد رضوان الله عليه يعني المعروف في حق الطاعة هو هذا، هو عبارة عن نفسه. سيد الشهيد عندما يقول بحق الطاعة يقول بك حكم عقلي عند عدم وجود دليل يرخص ويبيح ويجعل الشنو؟ البراءة. يقول إذا ما في دليل على البراءة حينئذ العقل يستدل بماذا؟ بلزوم التوقف ولزوم الطاعة. واضح؟ هذا مسلك حق الطاعة يسموه في قبال مسلك شنو؟ البراءة. أنه عندما لا يكون هناك دليل يدل على البراءة فلا بد من التوقف. واضح؟ عندما لا يكون هناك دليل يدل على الترخيص فلا بد من التوقف. هذول عندهم أن الأصل الأولي هو شنو؟ الوقف والاحتياط حق الطاعة، لأن الله سبحانه وتعالى لابد من الطاعة في كل تكليف. واضح؟ واصل للمكلف ولو بدرجة من الوصول ضئيلة جدا، يعني ولو كان من الاحتمال والظن، يجب على المكلف طاعة المولى في كل تكاليفه المعلومة والمظنونة والمشكوكة والموهومة. حتى الموهومة أيضا يجب على العبد طاعة المولى في تكاليفه تلك. لكن العقل إنما يحكم وجوب الطاعة في هذه التكاليف حيث لا يرخص نفس المولى في ماذا؟ في المخالفة. أما إذا رخص نفس المولى في المخالفة في التكاليف المحتملة والمشكوكة فلا يرخص العقل وجوب الطاعة. بعبارة أخرى أن العقل يحكم وجوب الطاعة مراعاة لحق المولوية، مراعاة لجانب المولى. من الواضح أن هذا الحكم معلق على عدم ترخيص نفس المولى في ماذا؟ في المخالفة. فإذا رخص في المخالفة فالعقل لا يلزم العبد بوجوب شنو؟ الطاعة والاحتياط. فالأصل الأول الأولي هو شنو؟ هو الواقف، أو ما يعبر عن نسل الشهيد المسلك حقا الطاعة. لكن هذا ما يعني أن سيد الشهيد يلتزم بهذا بالاحتياط كالأخباريين، وإنما هو يلتزم بالبراءة، لكن اعتمادا على من؟ على الأدلة السمعية. على البراءة الشرعية، هو البراءة العقلية. الشيخ الطوسي واضح أنه ما يؤمن بالبراءة العقلية، لكنه يؤمن بالبراءة السمعية. قال بعد أن كانت على الوقف، وإن كان هو الوقف لكنه لا يمكن أن يدل دليل سمعي على أن الأشياء على الإباحة بعد أن كانت على الوقف، بل عندنا الأمر كذلك وإليه نيل. إذن بالنتيجة شخص لا يوافق الآخرين على ماذا؟ على وجوب الاحتياط والوقف، وإنما يرى ماذا؟ الإباحة والبراءة اعتمادا على الدليل السمعي. شرطه أيضا القائلين بالمعارضة. قال وأما من تأخر عن الشيخ قدس سره كالحلبي والمحقق والعلامة الشهيدين وغيرهم وحكمهم بالبراءة يعلم من مراجعة كتبهم. وبالجملة فلا نعرف قائلا معروفا بالاحتياط. يقول لا نعلم المعروف يقول بماذا؟ بالاحتياط بالشبهة. وإن كان ظاهر المعارج من المعارج محقق نسبته إلى جماعة، ظاهر المحقق أنه ينسب يقول بالاحتياط إلى جماعة، لكن مصنف المنعف ثم إنه ربما نسب إلى المحقق قدس سره رجوعه عما في المعارج إلى ما في المعتبر. المحقق في كتاب المعارج ذهب إلى البراء، ذهب إلى البلاء الإباحة. قد يقال أن المحقق رجع عما في المعارج إلى ما في المعتبر. ماذا ذكر المحقق في المعتبر من التفصيل؟ بينما يعم به البلوى وغيره. قالك فرق بين مسألة عامة البلوى يبتلي بها كثير من المكلفين، أو يبتلي بها المكلف الواحد في كثير من الأحيان، وبينما لا يكون كذلك، وأنه لا يقول بالبراءة الثاني. يعني في شنو؟ في غير عام البلوى، المسائل النادرة نلتزم فيها بيش بالبراءة، أما العام البلوى لا نلتزم فيها بالبراءة. فصل بينهما. قال وسيجيء الكلام في هذه النسبة بعد ذكر الأدلة إن شاء الله تعالى. ومما ذكرنا يظهر أن تخصيص بعض القول بالبراءة بمتأخر الإمامية مخالف للواقع. والبعضهم قال بأن القول بالبراء مختص بعلمائنا المتأخرين. يقول مما تقدم يظهر أن هذا الكلام مخالف للواقع. مخالف للواقع، وكأنه يقول المصنف ناشن عما رأى من السيد والشيخ. يقول على شخص جراء السيد المرتضى والشيخ الطوسي من التمسك بالاحتياط في كثير من الموارد. قراهم يتمسكون بالاحتياط في كثير من الموارد، فنسب القول بالإباحة إلى متأخر الإمامية، ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفض الاحتياط على الإطلاق إلى ماذا؟ إلى جماعة. واضح؟ هذا ايش قال الشخص هذا؟ البعض عبر عنه بالبعض، قال بأن القول بالبراء اختاره متأخر الإمامية. المصنف يقول عن ذلك أنه شاف الشيخ والسيد يتمسكون بالاحتياط في كثير من الموارد. بنظر المصنف أن التمسك بالاحتياط ما يعني أنه يلتزمون بوجوب الاحتياط، وإنما كما ذكرنا من باب التأييد من باب الدعم، مجرد عادتهم على ذلك أنه يذكرون الاحتياط في طي الاستدلال لا من باب الاستناد إليه لإثبات حكم المسألة. فهذا الشخص جواز شخص يتمسكون بالاحتياط في جملة من الموارد، فاعتبرهم ممن يقولون بماذا؟ بالاحتياط. إذا من الذي يقول بالبراء؟ من تأخر عنهم، فنسب القول بالبراء إلى متأخر الإمامية. واضح؟ مصنف يؤيد هذا الفهم اللي ذكر هذا البعض، هو ماذا؟ هو ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط على الإطلاق إلى جماعة. يقول في المعارض نسب القول بعدم وجوب الاحتياط الى جماعة. هذا معناه شنو مفهوم الكلام؟ انه اكو جماعة اخرى تقول بوجوب الاحتياط. نسب القول برفع وجوب الاحتياط، يعني عدم وجوب الاحتياط الى جماعة. اذا هناك جماعة اخرى تقول بوجوب الاحتياط. يقول هذا قد يؤيد ما ذكره هذا البعض من ان السائد او الموجود في المتقدمين بين المتقدمين هو شنو؟ هو وجوب الاحتياط. قال ويؤيده ما في المعارج من نسبة القول برفع الاحتياط مطلقا على الاطلاق الى جماعة. واضح الاستحلال شلون تأيد سير بمفهوم هذه العبارة. الثاني هذا الوجه الاول، أن نتبع كلمات العلماء ونرى بأنهم يقولون بماذا؟ بالبراءة. الوجه الثاني لا، مو إجماع مخصص كما في السابق، وإنما إجماع شنو؟ منقول. الإجماعات المنقولة والشهرة المحققة فإنها قد تفيد القطع بالاتفاق على من على البراءة، وممن استظهر منه دعوى ذلك دعوى الإجماع الصدوق في عبارته المتقدمة عن اعتقاداته. واضح أنه يستظهر منها شنو؟ أنه قاعد ينقل إن الإجماع لمن؟ على البراءة، بل ينقل الإجماع بلسان شنو؟ اعتقادنا. وهذا من الألسنة الصريحة في ماذا؟ في دعوى الإجماع والاتفاق. وممن ادعى اتفاق المحصلين عليه على البراءة الحلي في أول السرائر ابن إدريس، حيث قال بعد ذكر الكتاب والسنة والإجماع أنه إذا فقدت الثلاثة لا كتاب ولا سنة ولا إجماع فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة التمسك بدليل العقل. ومقصود من الدليل العقل كما يظهر من كلامه هو شنو؟ هو أصله. قال ومراده بدليل العقل كما يظهر من تتبع كتابه هو أصل البراءة. هذا شنو نسبه؟ يقول شوف لاحظوا اجماع منقول، شنو يصير اجماع منقول؟ يقول فالمعتمد كما يظهر، بل يقول فالمعتمد في المسألة الشرعية عند المحققين الباحثين عن مأخذ الشريعة تمسك بيه تسوي إجماع وممن ادعى اطباق العلماء المحقق في المعارج في باب الاستصحاب وعنه في المسائل المصرية ايضا في توجيه نسبة السيد الى مذهبنا جواز ازالة النجاسة. السيد المحتضى قال من مذهبنا جواز ازالة النجاسة بالمضاف ما عدم ورود نص فيه. سيد المرتاج نص ماكو ماكو عدم نص ينهى عنه اذا يجوز ازالة النجاسة فيه بالمايع المضاف الماء المضاف. المحقق اجى في مقام توجيه هاي الفتوى اللي هي محل الشاهد ماذا قال؟ قال ان من اصلنا العمل بالاصل حتى يثبت الناقل ولم يثبت المنع عن إزالة النجاسة بالمائعات. يقول من الأمور المسلمة عندنا هو ماذا؟ هو العمل بالأصل حتى يثبت شنو؟ الناقل المانع. ماكو مانع يمنع من إزالة النجاسة بالمائعات ومقتضى الأصل هو جواز. هذا ذكره في مقام تخريج تسديد المقتضى. المصنف يعلق يقول فلولا كون الاصل اجماعيا لم يحصل المحقق قدس سره جعله وجها لنسبه مقتضاه الى مذهبنا. سيد المقتضى قال لمذهبنا جواز ازاله النجاسه لماذا؟ بالمائعات. محقق اجى يريد يعلم هذا يعني قاعد ينسب مقتضى هذا الكلام لمن؟ الى المذهب. يقول لولا ان العمل بالاصل عدم وجود الناقل والمانع هو من مجمع عليه بين الاماميه لما حصل من المحقق ان ينسب مقتضى كلام السيد المرتضى الى ماذا؟ الى مذهبنا. بعبارة أخرى أن مسألة البراءة لو كانت خلافية لا يحصل أن يعلل بما بهذا التعليل ولم يعلل كرأي للسيد المرتضى. يوجه رأي للسيد المرتضى يقول السيد المرتضى يبني على أن الأصل الإباحة عند عدم الناقل فلذا ذهب إلى الإباحة. إنما هو مين يوجه رأي السيد المرتضى وإنما يوجه نسبة هذا المن إلى المذهب فذكر أن الأصل هو شنو المراء. قال وأما الشهرة هاي الإجماعات المنقولة وأما الشهرة فإنما تحقق بعد التتبع في كلمات الأصحاب خصوصا في الكتب الفقهية ويكفي في تحققها ذهاب ما ذكرنا من العلماء والمتأخرين. الثالث وجه الثالث من وجوه تقرير الإجماع وجه الأول إجماع محصل وجه الثاني إجماعات معقولة وشهرة محققة. الوجه الثالث ما يعبر عنه بالإجماع العملي عمل خارجي على المراحل الإجماع العملي الكاشف عن رضا المعصوم عليه السلام. فإن سيرة عبيد فإن سيرة المسلمين من أول الشريعة بل في كل شريعة وفقط المسلمين في كل شريعة علامة على عدم الالتزام والإلزام بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد الفحص وعدم الوجدان. يقول ديدن الناس سيرة الناس طريقة الناس على ماذا؟ على عدم الالتزام والإلزام بترك شنو؟ ما يحرم ورود النهي فيه لكن بعد ماذا؟ بعد الفحص وعدم وجدان شنو؟ النهي. مو الإنسان رأسا بمجرد أن يصير عنده شبهة يمنع لنا من شروط البراءة ما سيأتي هو شنو؟ والفحص. فعند الفحص وعدم وجدان دليل يدل على النهي فإذا هم جرى على ماذا؟ على عدم الالتزام بالترك وعدم إلزام غير أيضا بماذا؟ بالترك. بمعنى على ذيذن ومسيرتهم جرت على ماذا؟ على ارتكاب ما يحتمل ورود النهي شنو فيه، لكن بعد الفحص وعدم السيرة العملية على فعل ما يحتمل ورود النهي فيه بعد الفحص وعدم الوجدان تصبح أن تكون دليل لأنها تكشف عن رضا الشارع بأي سيرة متشرعية أخرى، فإن عدم النهي عنها وعدم الرد عنها يكون دالا على ماذا؟ يكون دالا على شبه عن رضا المعصوم عليه السلام. قال على عدم الالتزام، التزام نفس الشخص والالزام، وايضا لا يلزم غيره بماذا؟ بترك ما يحتمل ورود النهي عنه من الشارع بعد فحص وعدم الاجتهاد، وان طريقه الشارع كان تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك الا لعدم احتياج الرخصه في الفعل الى البيان. الرخصه في الفعل ما تحتاج الى بيان، يحتاج الى بيان منه مانع من الفعل، ولذا جرت طريقه الشارع على بيان الشرخ المحرمات دون المباحات، لان المباح ما يحتاج الى بيان، يحتاج الى بيان هو ماذا؟ هو المحرم. فمجرد عدم وجود بيان على الحرام يبنى عليه من؟ على الاباحه. وان طريقه الشارع على عدم كان تبليغ المحرمات دون المباحات، وليس ذلك الا لعدم احتياج الرخصه في الفعل الى البيان وكفاية عدم وجدان الناهي فيها، مجرد أن لا تجد ناهي هذا يكفي في مقام الإباحة. قال المحقق على ما حكي عنه أن أهل الشرايع كافة لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتبهات، ما يخطئ اللي بادر على تناول شيء في مورد الشبهة، ما يخطئ إلى تناول شيء من المشتبهات سواء علم الإذن فيها من الشارع، ورد فيها ترخيص هي مو محل كلامنا، أم لم يعلم، هذا محل كلام حتى يقول إذا ما ورد فيها ترخيص لم يعلم بالترخيص لا يخطئون المبادرة إلى ارتكاب شيء من المشتبهات سواء علم بالإذن في الارتكاب أو لم يعلم. سواء علم الإذن فيها من الشرع أم لم يعلم، مشتهيات أنسب مو بعيد أحسن، ولا يجبرون عليه عند تناول شيء من المأكول والمشروب أن يعلم التنصيص على باحته، لا يشتغلون عليها أنه عندما يتناول شيء من المأكول والمشروب ما يشتغلون عليه شنو؟ أن يعلم التنصيص على شنو؟ الإباحة، بل عنده الإباحة يكفي فيها شنو؟ عدم العلم بالمال، أن يعلم التنصيص على إباحته، ويعذرونه في كثير من المحرمات. يقول لو فرضنا أنه ما ورد لناهي منع الإباحة وارتكب هذا الشيء وراه المنع المحرم، يعتبرون شنو؟ يعذرونه على كثير من المحرمات التي يرتكبها المكلف في حال شنو؟ في حال الجهل اعتمادا على إصالة الفرائض. سألج قال في كثير من المحرمات، بعض المحرمات ما يعذروا بها كالدماء والفروج، هاي الأمور المهمة بنظره، قد ما يعذرون فيها إذا يعذرون فيها إذا بنعني من على البراءة، لكن في كثير من الحرمات يرونه معذورا إذا بنى على الرباح عن العهود المانع. إذا تناولها من غير علم ولو كانت محظورة، هاي الأفعال اللي يرتكبها عند عدم العلم بالمانع لو كانت محظورة لأسرعوا إلى تخطيته حتى يعلم أن أخطأوه في مبادرته إلى ارتكابها. قال لا، لازم تنتظر إلى أن تعلم بماذا؟ بالإذن، بينما هم عملا لا يخطئونه على ذلك. أنت مصنف يعلق على كلام المخطط، يقول بأنه هذا الكلام من المحقق اللي يقول بأن سيرة الأقلاء جرت على عدم تخطئة من بادر إلى ارتكاب شنو؟ إلى ارتكاب الفعل المشتبه. لا يخطئون من بادر إلى تناول شيء من المشتهيات. هذا عدم التخطئ يعني بالتحليل معناها أن العقلاء إذا رأوا شخصا يبادر ارتكاب فعل واضح بمجرد عدم وجوده، بمجرد عدم حلمه بحكم القياده يبادر على ارتكابه. العقلاء لا يخطئون، يرون عمله عملا صحيحا مطابقا للقواعد والموازين اللي هي يجب العمل بها بحسب نظرهم. يقول هاي عدم مرة نفترض أنها مأخوذ فيها قاعدة حب العقاب لا بيان، يعني السر في عدم تخطئتهم له هو ماذا؟ هو بناء العقل على قاعدة قبح العقاب بلا شمس بلا بيان. واضح بمعنى أنهم يرون أن عقاب شخص هذا قبيح، فلأنهم يرون قبح العقاب بلا بيان لا يخطئون هذا الذي يرتكب المشتبه بمجرد عدم علمه بالمانع. فحينما نسأل العقلاء أنتم لماذا لا تخطئون هذا في ارتكابه المشتبه بمجرد أن لا يعلم بحرمته، يقولون لأننا نبني على شبه قبح العقاب بالعبيان. هذا ما تم عنده البيان، وكل من لم يتم عنده البيان فشنو؟ فيقبح شنو؟ مؤاخذته وعقابه. ولذا احنا منخذ عمله عمل صحيح حكم العقل. يقول اذا كان منشأ وسر ومدرة عدم التخطئ من قبل العقلاء وقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فيقول هذا معناه في الحقيقة ليس دليلا مستقلا، وإنما هو يرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وهو الدليل العقلي الرابع الذي سيأتي وسيأتي الكلام فيه مفصلا. لأنه في الحقيقة لا يوجد شيء آخر غير ماذا؟ غير قولوا يا غير شنو؟ غير هذا الدليل العقلي اللي هو عبارة عن قبح العقاب بلا بيان، لأن مدرك عدم التخطئ هو هذا الدليل العقلي، فلا بد أن نحاسب هذا الدليل العقلي. وهذا ما سيأتي قريبا نتكلم في الدليل الرابع. كلامنا وين فعلا؟ الإجماع في الدليل شنو؟ ثالث. وأما إذا فرضنا أن عدم التخطئ هو بقطع النظر عن حكم العقل أو بقبح العقاب شنو؟ بلا بقطع النظر، بحيث لو فرضنا أن العقلاء كانوا يبنون علما على عدم قبح العقاب، واضح بلا بيان، فيبنون على مو قبح العقاب على عدم قبح العقاب. أو فرضنا أن المولى كان من الموالي العفيين، واضح الذي قد يعاقب علما عند عدم بيان، ما يرى أن قبح العقاب قبيح. العقلاء بالرغم من أنهم يؤمنون باستحقاق المرتكب للشبهة أن للعقاب والمؤاخذة وأن مؤاخذته وعقابه ليس قبيحا، بالرغم من هذا هم لا يخطئونه في أقدامه. واضح، بالرغم من أنهم يرون استحقاق الفاعل للمؤاخذة والعقاب، بالرغم من هذا هم لا يخطئونه فيما لا في ما أقدم عليه، لا يخطئونه في إقدامه على ارتكاب المشتبه. فارتكاب المشتبه ليس لأجل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، عدم التخطئة ليس لأجل قاعدة قبح العقاب بلا بيان، وإنما هو بقطع النظر عنها، بقطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. هم ما يخطئون، يقولون هذا لم يفعل فعلا مخالفا. واضح الفرق بينهم. مرة يقولون لم يفعل فعلا مخالفا لأننا نؤمن بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، واضح، لأنه من دون بيان يقبح المؤاخذة، فلذا لا نخطئ. مرة يقولون لا، احنا من خطأ ونصحح عمله بقطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان. على الأول المصنف يقول هذا دليل مستقل، هذا نفس الدليل العقلي وسيأتي على الثاني. إذا جعل المحقق في عبارته هذه الأمر الثاني بمعنى أن عدم التخطئة بقطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يقول يكون عدم التخطئة حينئذ مبني، لاحظوا وياي، على قاعدة عقلية أخرى تسمى بماذا؟ بعدم وجوب دفع ضرر. يقول وهاي قاعدة سيأتي فيها مفصلة، يكون مدركة هذا. ولا شنو معنى أنه يقولوا له بأنه إحنا من خطأ بقطع النظر عن قاعدة قبح العقاب بلا شنو؟ بلا بلا لا بد أنه يرون أن الإقدام على الضرر المحتمل جائز، ولا يجب دفع ضرر الشنو المحتمل، لأن هذا الذي يرتكب الشبهة يحتمل الضرر، والعقل يقول بأنه ما يجب دفع ضرر الشنو المحتمل. وسيأتينا القاعدة قريبا جدا. قال أقول إن كان الغرض مما ذكره، إذا صار الوقت قلوا لي، صار الوقت كافي، وصلى الله عليه وسلم.